على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوى به في صحيح مسلم في كتاب الصلاة باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال حامد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال وحدثنا عبيد الله المعلن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب يقول رضي الله عنه يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة فذكرته لعمر بن مرة فقال قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث. قال حدثنا خرف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت خلف أحد أوجد صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وكانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه متقاربة فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مد في صلاة الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم.
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الامام مسلم في صحيحه فيما اورد من الاحاديث احاديث نقل الصحابة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي كصلاته لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الخطاب لأصحابه صلوا كما رأيتموني لأنهم هم الذين رأوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم وحضروا معه المواقف فهم أدرى به. وأما نحن وقد بعدنا عن ذلك العصر، فما لنا إلا النقل الصحيح، وما لنا إلا ما نقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوه يفعل في صلاته. ولهذا حفظ الله هذا الدين بذلك النقل، وعاش له جهابذة من أهل العلم ينخلون كل سقيم وكل ضعيف وكل كذاب أدخل في دين الله ما ليس منه. وصحيح مسلم مما تلقته الأمة بالقبول، فهو مع البخاري من بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو ينقل لنا بإسناده رحمه الله تعالى نقل الصحابة لما رأوه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. فهذا البراء بن عازب رضي الله عنه نقل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول رمقت الصلاة، يعني حذرتها ونظرت إليه وهو يصلي، فرمقته يعني نظرت إليه وتتبعته وقدرت أفعاله، تلك الأفعال تقديرا. وهو يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت نتيجة ما رأى، قال فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، يعني أن الصلاة متناسبة في جميع أركانها وواجباتها. هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل تلك الأركان وهذه الواجبات قريبة من السواء، فقيامه مثل ركعته أو قريبا منها، واعتداله بعد الرفع من الركوع قريب من قيامه الأول الذي قرأ فيه الفاتحة وقرأ فيها ما تيسر من الآيات، وهذا دليل على التخفيف في القراءة. فقيامه بعد الرفع من الركوع خفيف، لكنه مع ذلك قريب من قراءة الفاتحة ومما قرأه بعد السورة بعد الفاتحة، دليل على التناسق والتناسب. وهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته. فسجدته فجلسته بعد السجدة، كل ذلك كان متناسقا متناسبا قريب من بعض، وهذا فيه الطمأنينة في جميع أركان وأفعال الصلاة. والحديث الثاني ما كان من فعل أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود السلام ورحمة الله وبركاته. ما رواه الحكم ابن عتيبة الكندي قال غلب على الكوفة رجل قد سماه واتفي في الأسانيد الأخرى تسمية ذلك الرجل سماه الحكم وهو مطر بن ناجية. قال زمن بن الأشعث وهو الزمن زمن بن الأشعث وهو الزمن الذي تولى فيه على سجستان للحجاج. حجاج ولاه على سجستان أميرا، وما كان منه إلا أن جمع الناس وخرج عليه لما رأى من الحجاج من فعله، وخرج معه من العلماء الصلحاء. وما ذلك إلا لاجتهاد أخطأوا فيه، وما كان ذلك مما أمر به الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم ما للولاة من الطاعة. فلا يأتي مستدل ويستدل بفعل الأشعث وخروجه على ما يفعله هؤلاء. الأشعث ليس نبي ولا مشرع، وليس معه وليس ممن معه من العلماء، هم أهل التشريع واستقبال نزول الوحي عليهم. اجتهدوا وأخطأوا، ولا شك أن في فعلهم خطأ جسيم استغله أهل البدع، استغله أهل الضلال. فليس في ذلك الفعل حجة، بل ذلك الفعل مخالف للكتاب والسنة وما أجمعت عليه علماء الأمة. فالأشعث وهو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث خرج على الحجاج وقاتله، وزهق بذلك خلق كثير، ثم هرب وترك الناس. ومع هذا اختلفت الروايات أنه أتي به بعد ذلك إلى الحجاج وقتله، أو أنه مات بالسل، أو أنه قيل أنه رمى نفسه من فوق شاهق. لكن لا يهمنا بأية طريقة قتل أو مات، إن مما يهم الرد على من استغل ذلك الفعل وجعله دليلا على ما يفعله هؤلاء الجهلة بالخروج على الأئمة والمناداة بالإصلاح والحقوق، وبفعلهم حصلت مجازر وانتهكت الأعراض وسبيت النساء وتيتم الأطفال وانقطعت السبل واختل الأمن. لا يكون الوضع وضعا سليما إلا بالالتزام بالكتاب والسنة والسير خلف سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وأما الأفعال التي تحصل من البعض ليست بدليل لنقض الشريعة وليست بحكم يتخذ ولا منهج يسير خلفه الجاهلون، بل المخطئ يقال له أخطأت ولو كان من كان. ولكن هذه فتنة ونقلت وتناقلها الجهال وإن كانوا لا يعرفون في الشريعة شيء، إنما هم ممن حفظ آية أو حديث وعرف السفسطة وتعلم علم الكلام فحرف ورغب وأطرى وأبعد عن الشريعة المنزلة وعن المنهج السلفي. لا شك في السمع والطاعة لولاة الأمور فوائد عظيمة، ولا يستوي الأمن ولا يستوي الإيمان ولا ينفع ولا يصلح الإيمان بدون أمن، فالأمن والإيمان بينهما ترابط. وطاعة الولاة واجبة وإن جاروا، والصلاة خلفهم وإن جاروا، وإن استاثروا بالدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم أسمع واطع، وإن أثرة عليك، يعني وإن استاثروا بالدنيا ما أعطوك حقك أخذوه لا بس. وكما جاء في الحديث في بيان الواجبات قال أعطهم حقوقهم واسأل الله سبحانه وتعالى حقك، لأنه هو المعطي أو المانع، فلا يسأل أحد في الدنيا فإن أعطاك فالحمد لله ذلك الله هو المعطي، وإنما ذلك الرجل هو الذي قسم وكان سبب إيصال تلك النعمة إليك، وإن منعك فالله هو المانع وكان ذلك الرجل هو السبب في عدم إيصال ذلك إليك. قال قد غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن الأشعث وهو مطر بن ناجية، كان أميرا على الكوفة، فأمر أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن يصلي بالناس، جعله على الصلاة إماما، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد. وهذا يفهم من أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قال الإمام يعني سمع الله لمن حمده فقولوا، أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. ولكن ذلك فيه تطويل، هذا الذكر دليل على أن الرفع بعد الركوع يكون فيه تطويلا كقدر القيام الأول كما مر معنا في حديث البراء، الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، يعني ذلك الحمد ملء
السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لأن الأعمال يوم القيامة توزن. وهذا توجيه صحيح بأن ملء السماوات والأرض من ذلك الحمد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم، يعني الحكم بن عتيبة، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت البراء. وهذا هو الاستدلال. يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده، وما بين السجدتين قريبا من السواء، يعني كل تلك الأركان قريبة، الرفع القيام والرفع والجلوس بين السجدتين وسجوده وركوعه قريبا من السواء، يعني أن بينها تناسب. هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة قال قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا، يعني كما قال، ولكن هي قريب من السواء. ثم ذكر حديث أنس قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. هكذا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. وهذا فيه الإطمئنان، وأن ذلك الركن لا بد فيه من الإطمئنان، لا يكون سرعا يقف سمع الله لمن حمده الله أكبر للسجود، وإنما لا بد من الوقوف قدر الوقوف قبل الركوع، يعني أثناء القراءة، حتى يقول القائل قد نسي، يعني من طول القيام. قال: وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني الجلسة بين السجدتين اللي يقول فيها رب اغفر لي يطول، وتكون صلاته متناسبة، ليس سريعا في مكان مطمئن في مكان آخر. ولهذا يقول رضي الله عنه: أنس ما صليت خلف أحد أوجز صلاة، يعني أخف صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، يعني أنه كان يتم الركوع والسجود ويعطي كل ركن حقه. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق شيخه حامد بن عمر البكراوي قال: وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، كلاهما حامد وفضيل عن أبي عوانة، يعني أن الرواية الأولى عنه. وانفرد حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا، فهو له رواية عنه، ولهذا قرنها الإمام مسلم مع حديث فضيل بن حسين أبو كامل الجحدري. وله انفراد شيخه حامد في قوله حدثنا الجميع عن أبي عوان. وأبو عوان هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن هلال بن أبي حميد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي أبوه معاذ بن معاذ العنبري قال: حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج الواسطي العتكي البصري، عن الحكم، الحكم ابن عتيبة الكندي، وأبو عبيدة بن عبد الله وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن قال: ابن بشار، وهو محمد بن البشار، وهو الملقب بندار. قال محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب غندر، حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي العتك، عن الحكم، حكم بن عتيبة الكندي. وهنا الحكم صرح بذلك الرجل الذي قال في الحديث الأول قال غلب على الكوفة رجل سماه أن مطر ابن ناجية، لما ظهر على الكوفة يعني لما أمر أمر أبا عبيدة أن يصلي إلى آخره. والذي بعده من طريق الشيخ خالف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت، ثابت وابن أسلم البناني عن أنس، وهذا رباعي ومن رباعيات الإمام مسلم. خالف بن هشام، حماد بن زيد، ثابت، عن أنس، وهو رباعي. وأعلى ما عند الإمام مسلم هي الرباعيات، ليس له، ليس عنده من الثلاثيات شيء. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي، وهو محمد بن أحمد بن نافع البصري، أبو بكر بن نافع. قال حدثنا باز، باز بن أسد، باز هو بن أسد العمي. قال حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت وابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الله أعلم. نعم.
باب متابعة الإمام والعمل بعده. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاون قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. قال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحن أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. وقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد. قال حدثنا محرز بن عون ابن أبي عون قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا.
أورد رحمه الله تعالى الإمام مسلم في صحيح هذه الأحاديث فيما يأتي بيان ما يجب على المأموم خلف الإمام. إنما يجب على المأموم هي متابعة الإمام ولا تجوز مسابقته، بل ينبغي للمأموم أن يكون متابعا لإمامه فلا يتلبس بحالة حتى يتلبس بها إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، والنهي يقتضي التحريم. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، هذا قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. ونقل الصحابة رضوان الله عليهم الفعل، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلهم خلفه، ولو كانوا يخالفون أمرا لنبه عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا البراء بن عازب يقول أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في ذلك الفعل مخالفة لنبه عليه صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو يقول إني أراكم من ورائي أو من خلف ظهري. قال البراء: فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحمي ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على رب، يعني أنه إذا قال سمع الله لمن حمده ووقفه، ثم أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسجد ثم قال الله أكبر وسجد، قال ما كان أحد يحمي ظهره حتى يضع الرسول صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. وهذا هو الحق الواجب على المأموم، لا يتلبس بركن حتى يتلبس به الإمام. فكانوا لا يضعون، كانوا لا يسجدون حتى يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويصل إلى الأرض ويضع جبهته على الأرض، يعني حال كونه ساجدا. قال: ثم يخر من وراءه سجدا. وهذه أفعالهم، وهذا من التأدب ومن الامتثال ومن التطبيق لما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولهذا قال: فإذا سجد فلا تسجدوا حتى يسجد. وهذا سأل الصحابة تطبيقا لما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا البراء أيضا يقول: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، يعني وقف، قال لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وهذا تطبيق. والبراء أيضا يقول: كانوا من الذين كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كان يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، قال لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. وهذا هو الحق فيما يجب على المأموم، وهو متابعة الإمام. وهل المتابعة بالقول أو بالفعل؟ يعني بالقول عندما تكون بعيدا عن الإمام لا تراه، أو أنك في صف ترى فيه الإمام، يعني بالفعل تراه يفعل فتفعل مثله. فإن كنت قريب من الإمام فلا بد أن تفعل بعد فعله، وأما إذا كنت بعيدا لا تراه فيكون بالقول بعد انتهاء الإمام من التكبير. إذا انتهى من التكبير تتلبس أنت بذلك الركن، ليس كما قال الله، إذا قال بدأ الله أنت تبدأ في الفعل، لا، وإنما تقف حتى ينتهي الله أكبر، إذا انتهى تتلبس أنت بذلك الفعل. وأما إذا كنت تراه فلا تفعل حتى ينتهي من الفعل. فمتابعة الإمام واجبة، و ولهذا توعد الرسول صلى الله عليه وسلم للمسابق للإمام. هذا قال: أما يخشى أحدكم أن يحول الله صورته صورة حمار؟ أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام؟ وعيد شديد للمسابق أن يحول الله صورته صورة حمار. ويبقى الحديث على ظاهره وعلى حقيقته دون تأويل. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق شيخه أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، قال: حدثنا زهير، وزهير نحن قلنا إذا أتى في شيوخ شيوخه فهو زهير بن معاوية أبو خيثمة، وهذا ممن يقال له أبو خيثمة، وإذا أتى في شيوخه فهو زهير بن حرب أيضا أبو خيثمة. فأبو خيثمة إذا أتى، إذا قال الإمام مسلم حدثني أبو خيثمة فهو زهير بن حرب، ولو قال حدثنا أحمد بن يونس حدثني أبو خيثمة فهو زهير ابن معاوية. فأبو خيثمة اثنين، فهو الأول زهير بن حرب من شيوخ الإمام مسلم، وزهير بن معاوية وهو من شيوخ الإمام مسلم، وهنا زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة. قال: حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، قال حاول وهو التحويل من إسناد إلى إسناد آخر. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة، هنا كنا قال أبو خيثمة، الأول هناك قال زهير، وهنا أبو خيثمة وهو زهير بن معاوية الأول، عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن يزيد وهو صحابي صغير، قال: حدثني البراء، البراء بن عازب، قال: وهو غير كذوب. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه اللفظة، فذهب من أنكر صحبة عبد الله بن يزيد وقال إنما قالها أبو إسحاق السبيعي في عبد الله بن يزيد أنه غير كذوب، وهذا تعديل له. والحق أن عبد الله بن يزيد صحابي، وصحابي صغير، والصحابة الله سبحانه وتعالى زكاهم وعدلهم ولا يحتاجون إلى تعديل. والحق أن هذه الكلمة من قول عبد الله بن يزيد للبراء، وهذه الكلمة وأمثالها ليست من باب التزكية، لأن الله سبحانه وتعالى زكاهم، ولكنها من باب الوصف وتفخيم الرجل، من باب الوصف وتفخيم الرجل. ولهذا عبد الله بن مسعود يقول في حديثه: حدثني الصادق. هل هذه تزكية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما وصف لحاله، وإنما وصف لحاله وتفخيم وإعلاء من شانه وقدره. فقوله غير كذوب هذه ليست تزكية. وممن ذهب أنها من كلام أبو إسحاق السبيعي عبد الله بن يزيد يحيى بن معين، وهو ممن ينكر صحبة عبد الله بن يزيد، ولكن صحبته ثابتة، وهو صحابي صغير وله شرف الصحبة رضي الله عنه، وإنما قالها هذا الصحابي في صحابي آخر، إنما صفته وإعلان لشأنه وقدره وتفخيم له، ليس تزكية، وإنما التزكية لا يحتاجها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى زكاهم. والذي بعده من طريق شيخ أبو بكر ابن خلاد، وهو محمد ابن خلاد ابن كثير، أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان، قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري حدثني ابو اسحاق عن السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني قال حدثني عبد الله بن يزيد حدثني البراء وهو غير كذوب. والذي بعده من طريق شيخ محمد بن عبد الرحمن بن سهم الانطاكي قال حدثنا ابراهيم ابن محمد ابو اسحاق الفزاري عن ابي اسحاق الشيباني وهو سليمان بن فيروز ابو اسحاق الشيباني عن محارب بن ذيثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. وهنا قال من غير قال وهو كذوب وهو غير كذوب. والذي بعده من طريق الشيخ قال حدثنا زهير بن حرب. هنا زهير بن حرب هو ابو خيثمة وهذا شيخ الامام مسلم. قال وابن نمير وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير. قال زهير وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبان وهو أبان بن تغلب أبو سعد الكوفي أبان بن تغلب أبو سعد الكوفي قال وغيره عن الحكم الحكم بن عتيبة الكندي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق شيخه محرز بن عون بن أبي عون وهذا ممن تفرد بالإخراج له مسلم وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث وحديث آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها يعني ما ليس له سوى حديثين هذا الحديث وحديث آخر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كتاب النكاح وهو ممن تفرد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالإخراج له يعني من أفراده. قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه عمرو بن حريث صحابي صغير أيضا قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ.
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال.
يقول السائل متى يقول المأموم آمين؟ بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه إنما جعل الإمام ليتم به قال فإذا قال ولا الضالين وانتهى قولوا آمين.
نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مجزاة بن زاهر قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. قال حدثناه عبيد الله بن معار قال حدثنا أبي حاون قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد في رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن وفي رواية يزيد من الدنس. قال حدثنا عبد الله بن رحمان الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد بن دمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وملء ما شئت من شيء بعد ولم يذكر ما بعده.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع، يعني بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، يقول إذا كان مأموم دائما يسبق الإمام في الركوع والسجود وقد نصح بأن لا يسبق الإمام ولكن لم ينتصح فماذا عليه؟ صلاته لا تصح. في بيان الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا بزيادة الواو ولك الحمد أو بزيادة الواو في الأولى ربنا ولك الحمد. هذه أربع صيغ، ولم يرد قوله والشكر، ربنا ولك الحمد والشكر، شكر ما وردت ولا ينبغي أن تقال، وإنما الوارد ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ، وهذا هو الواجب، وهذا هو الواجب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا، والأمر للوجوب، ربنا ولك الحمد. وأما ما زاد فهو مستحب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك كما نقل عنه، كما نقل عنه عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده. فالإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، بخلاف المأموم إنما يقول ربنا ولك الحمد. فالإمام والمأموم والمنفرد جميعا يقولون اللهم ربنا ولك الحمد أو أحدى تلك الصيغ التي ذكرناها. وأما سمع الله لمن حمده فإنما يقولها الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يقولها. ثم يأتي بذلك الذكر الطويل، وهذا دليل على تطويل ذلك الركن وهو القيام وهو الرفع بعد الركوع، كما مر معنا في حديث البراء بن عازب في أن قيامه بعد الركوع سواء مثل قيامه قبل الركوع، دليل على أن الصلاة بينها تناسب. فالمأموم خلف الإمام لا يرفع حتى يرفع الإمام، فإذا رفع ينبغي على الإمام أن يطول ذلك الركن قليلا حتى يقال ذلك الذكر الطويل، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. والحديث الآخر حديث عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا ويقول هذا، وهذا فيه يعني تعدد وفيه توسع على الأمة، ولا بأس أن يقول هذا ويقول هذا، وإن اقتصر على الواجب فهو واجب، والأفضل أن يطيل وأن يقول ذلك الذكر. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ذلك الذكر من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير قال ووكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي، عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، عن عبيد بن الحسن المزني، عبيد بن الحسن المزني، وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث، وهذا أول مكان يمر عند معنا ولن يمر مرة أخرى. عن ابن أبي أوفى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخه محمد المثنى قال ابن بشار وهو محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج الواسط، عن عبيد بن الحسن وهو المزني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى. فعبيد ابن الحسن المزني روى عنه الأعمش وروى عنه شعبة هذا الحديث، والذي بعده من طريق شيخ محمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن قال ابن بشار، محمد بن بشار ملقب بالدار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، وانفراد التحديث هو محمد المثنى، وهذا من دقة المحدثين رحمهم الله تعالى أن يفرق بين صيغ التحمل التي تحملها من مشائخه بين حدثنا وعن. قال حدثنا شعبة، شعبة الحجاج الواسطي، عن مجزات بن زاهر ابن الأسود الكوفي، وهو ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، يعني من أفراده، ليس يعني لا يقابلنا مرة أخرى، ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث. والذي بعده من طريق شيخ عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي أبوه معاذ بن معاذ العنبري حاء التحويل قال وحدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة لأنه شيخه هذا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال كلاهما معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون عن شعبة، شعبة بن الحجاج قال بهذا الإسناد، يعني الإسناد الأول، وفي رواية معاذ إلى آخره. والذي بعده من طريق شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي الطاطري، والمعروف الطاطري محمد مروان بن محمد الطاطري الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز الدمشقي أيضا عن عطية بن قيس الكلابي ويقال الكلاعي، الكلابي ويقال الكلاعي، عن قزعة بن يحيى البصري، عن أبي سعيد، عن قزعة وهو ابن يحيى البصري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشام بن بشير الواسطي قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد المكي، عن عطاء بن أبي رباح المكي، عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق شيخ ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص وهو ابن غياث قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد المكي عن عطاء بن أبي رباح المكي، والله أعلم. نعم، كيف؟ من هو؟ ابن عمر هو محمد بن عبد الله، لا لا لا، الأب ليس من مشايخ أصحاب الكتب الستة، الأب من مشايخ المشايخ. تفضل. نعم. الأئمة ولا الإمام؟ الإمام يعني كما ما الأئمة ينبه ينبه
الله يشكم صلى الله
عليه وسلم هذا الخطأ في اختيار الأئمة هذا الخطأ في اختيار الأئمة وإنما ينبغي على اللجان التي تختار الأئمة إنما يسأله عن كيفية الصلاة ويسأله إذا أخطأ في الصلاة في مكان كذا ماذا يفعل في مكان كذا ماذا يفعل في مكان كذا ماذا يفعل حتى يدرك أنه يعرف الصلاة وإنما يأتونه بأشياء لا تمت إلى الصلاة بصلة ولهذا أهل الصلاح وأهل الخير ما قبلوا كأئمة ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام نعم إنما ينبغي على الإمام أن يرقد في جميع الأركان حتى يتمكن المأموم من أداء الركن بعده وهذا وصح ولهذا على قولات بعض الأئمة ما تصلي ما يقول السلام أنت فاحم كانت تجري وما تدرك ما تدرك ماذا تقول أنت في الركوع وترفع فإذا هو سجد فإذا قلت الله أكبر وقد قال الله أكبر من السجود فما تدرك وماذا تعمل لكن مثل هذا ينبغي عليك أن تنفصل وتتركه يصلي بعده وتصلي وحدك وأنت في عذر كما مر معنا أن العذر للإنسان يعني إذا كان يعذره شيء من الدنيا لترك الإمام فما بالك بشيء من أركان الصلاة ومن واجبات الصلاة لا بأس أن تترك الإمام وتصلي وحدك ثم تنصرف وليس عليك غضب ها؟ نحن نقول نحن نقول بهذا وينبغي على كل من على كل مسلم أن يعرف كيف يصلي لا نقول له تعرف الفرائض وتعرف كذا لا 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 تعرف كيف تتوضأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا كيف توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نتوضأ مثله وقال صلوا كما رأيتمون كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي علمني كيف توضأ وعلمني كيف أصلي أسألك كيف صلى فأطبق ولست مأمور بشيء آخر مأمور بعبادتك بل هذا واجب بل هذا واجب كما أن التوحيد واجب أنك تتعلم التوحيد وتتعلم ما ينقض التوحيد وهو الشرك وتتعلم الصلاة وما يجب لها يعني قبلها وما يجب فيها وتتعلم الصيام وتتعلم الحج إذا استطعت أن تحج ما استطعت لا تتعلم وتتعلم البيوع إذا كنت من أصحاب التجارات تتعلم من تتاجر ولا تعرف لا تتعلم بل إذا وقعت في شيء تسأل الله أعلم
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الأجوبة المزيدة عن أسئلة المناهج الجديدة السؤال 57 هل التحذير من المناهج المخالفة ودعاتها يعتبر تفريقا للمسلمين
لكن يعني جلسة فيها 5 دقائق وأشرك تتعلم صلاتك وتتعلم دينك أفضل من الدنيا وما فيها أفضل من الدنيا وما فيها والمحروم من حرمه الله والمحروم من حرمه الله ومن غره الشيطان نعم
قال هل التحذير من المناهج المخالفة ودعاتها يعتبر تفريقا للمسلمين وشقا
يقول السؤال إذا رفع الإمام من الركوع وأنا لازلت أقرأ الفاتحة هذا تعنت الفاتحة تقرأ بسرعة حتى تدرك الإمام ركع وانتهى ولسه ما يصلح مثل هذا الأمر وإنما الإنسان يتحرى. أما تعاد الركعة لا يركع ثم يتابع الإمام، يركع ويرفع ثم يتابع الإمام ولا يفعل مثل ذلك ثاني مرة أخرى. نعم نعم.